من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الكلام يقع في نفي الاتفاق، وهو في طول دفع حجج الخصوم فيما يتعلق بإثبات العلة الغائية. وتقدم في الدرس السابق النقطة الأولى من هذا الفصل أو من هذا الدفع لهذه الحجة، وهو تعريف الاتفاق المقصود من هذا الفصل، حيث إن للاتفاق عدة اصطلاحات في كلماتهم. فقد يطلق الاتفاق على نفي العلة الفاعلية، كأن يقال مثلا وجد صدفة وجد اتفاق. وهذا النوع من الاتفاق أولا ليس هو محل الكلام في هذا الفصل، ثانيا هو خلاف قانون العلية العام، لأن مع عدم وجود العلة الفاعلية تنعدم العلل كلها الغائية، يعني لا يمكن أن نسلم بوجود علة غائية من دون علة فاعلية يعني. فإذا انعدمت العلة الفاعلية انعدمت الغائية معها. ولكن هناك اصطلاح آخر للاتفاق، وهو محل الكلام في هذا الفصل، وهو بمعنى نفي الرابطة الغائية بين الفاعل والفعل، بين الفاعل والفعل. وهذا المعنى من الاتفاق هو الاتفاق في الغاية ووقوع الأمر صدفة، بمعنى أن له فاعل. الذي يحفر البئر فاعل، ولكنه يحفر البئر لغاية هي الماء، ولكنه اتفق وصادف الأمر أن وجد كنزا، فيقال إن هذا الكنز قد وجد صدفة. والمقصود من الصدفة لا أنه من دون فاعل، بل من دون رابطة بين الفعل والفاعل، رابطة غائية. وكأن هذا الفاعل فعله لا يؤدي إلى هذه الغاية، ولكن اتفق أن تأدت الغاية من فعله، اتفق يعني حصلت هذا الأمر وهو الحصول على الكنز اتفاقا، من دون تخطيط وتدبير، ومن دون أن يكون الفعل لأجله بهذا المعنى. وقد ذكر الشهيد مطهري في كتاب التوحيد عند الكلام عن برهان النظم أنه لا يقول أحد من الماديين والطبيعيين والإلهيين وغيرهم بالاتفاق بمعنى نفي العلة الفاعلية في مباحث الإلهيات. يعني عندما نقول أن العالم وجد صدفة، بعض الماديين يقولون بأن العالم وجد صدفة، يقول الشهيد مطهري أن كلامهم لا بمعنى أنه لا وجود لعلة فاعلية، فهم يقولون بوجود علة فاعلية للعالم. هل العلة الفاعلية هي الانفجار الكوني، هي الذرات، ما بعرف، ولكن هم ينفون العلة الغائية، يعني كون هذا العالم يسير وفق غاية تكشف عن مدبر حكيم، عن فاعل حكيم، لا أنهم يقولون بالاتفاق بمعنى نفي الفاعل، بل هم يقولون بوجود فاعل لهذا العالم. غاية الأمر أنه المادة مثلا، فاعل غير حكيم، غير مدبر، غير ذي علم. أما الإلهي الذي يرفض القول بأن العالم وجد صدفة أو اتفاقا، فهو يقول بوجود الفاعل الحكيم، الفاعل ذي العلم والإرادة والتدبير. على أي حال، هذا هو محل الكلام في الاتفاق. وشيخ الرئيس تعرض لنفي الاتفاق في مباحث الطبيعيات من الشفاء، بخلاف القول الأفعال الجزافية والعبثية وما إلى ذلك. وبالمناسبة هل الكلام بجر الكلام، وأني هودي كلهم كنش محضر، يعني كنش مخطط أقولهم. ذكر المصنف في المتن في الفصل السابق الجزاف، وهو ما يكون الفعل ناشئا من قوة تخيلية فقط من دون ضميمة، أو القصد الطبيعي والضروري هو الذي يكون الفعل ناشئا من قوة تخيلية بضميمة المزاج أو الطبيعة، أو الجزاف أو الباطل وما إلى ذلك. ولم يذكر ما يسمى بالعبث، والعبث عندهم اصطلاح غير الجزاف. وقد نبه المعلم الثاني الفارابي على الفرق بين العبث والجزاف، ولم يذكر المصنف العبث، أن شخصا يفعل فعلا عبثا. العبث في الاصطلاح أيضا له غاية وقد بحث ولكن المصنف لم يذكره. إذا أنتم بكون تبحثوا ابحثوا يعني كيف يكون، ما هو معنى الفعل العبثي وكيف يكون له غاية، هذا يضم إلى الفصل السابق. على أي حال، هذه هي النقطة الأولى من نقاط دفع حجج الخصوم فيما يتعلق بالاتفاق. النقطة يعني في معنى الاتفاق النقطة الأولى. النقطة الثانية في مذاهب القوم. هذا الأمر تقسيم القائلين بالاتفاق إلى مذاهب هو الذي تعرض له الشيخ الرئيس وتابعه عليه من تبعه، وكأن المطلب يقول في أوله أو في أول الأمر إلى تصنيفات الشيخ الرئيس في الشفاء خاصة في مباحث الطبيعيات. اختلف الحكماء الطبيعيين إلى فرق فيما له علاقة بالاتفاق بهذا المعنى. فرقة أنكرت الاتفاق، وقوع الاتفاق مطلقا في الوجود، وقالت أن الوجود كله هو وجود يسير إلى غاية، وهناك تناسب بين كل الأفعال والغايات، ولا وجود لاتفاق بهذا المعنى. واتهموا كما نقل الشيخ الرئيس ونقلتها سابقا، قالوا فإن الحافرة لبئرا، طبعا حتى الأمثلة مخدينا من الشيخ الرئيس، يا ويلي شو بتشوفوا هالأمور بالتصنيفات من زمان، ما كانت التصنيفات فيها قواعد منهجية مثل ما هلأ موجود. يعني أحيانا أنت لما كنا عم نعطي درس الإشارات للشيخ الرئيس، روح نقرأ مثلا عند المحقق الطوسي أو العلامة الحلي بالجوهر النضيد، نلاقي مثلا العلامة الحلي ماخذ مقطع ممكن 10-20 سطر لفظا بلفظ من شرح الإشارات للمحقق الطوسي، مش آية، تلقوها كتير. فنفس الشيء أحيانا هلأ الأمثلة اللي بتلقوها بالكلمات هي أمثلة أحيانا بتكون واحد طلع بالمثال الشيخ الرئيس وجرى عليه القول، حتى المثال عم نحكي يعني. مثلوا للاتفاق كمن يحفر بئرا لأجل الوصول إلى الماء فيعثر على كنز، قالوا هذا بخت سعيد، بخت الحظ سعيد، حظه حلو. هو الفعل ما بيؤدي لهذا الشيء، حظ يعني خالفت الغاية التي حدثت التي كان لأجلها الفعل، بخت سعيد. وقالوا أيضا قد يحفر إنسان بئرا لكي يحصل على الماء فينزلق فتنكسر قدمه، فقالوا هذا بخت شقي. المذهب الأول أو الفرقة الأولى من الحكماء هي التي من القدماء هي التي نفت البخت مطلقا، البخت والاتفاق، وقالوا فإن الحافر بئرا إذا عثر على كنزين جزم أهل الغباوة بالقول بأن البخت السعيد قد لحقه، جزم أهل الغباوة بكذا، وإن زلق فيه فانكسر رجله جزم القول بأن البخت الشقي قد لحقه. الفرقة الأولى إذن هي الفرقة التي نفت البخت مطلقا والاتفاق. الفرقة الثانية هي التي قالت بالاتفاق، قالت بالاتفاق. طبعا الفرقة الأولى هي المصنف بده التي نتبناها ويتبناها المصنف. الفرقة الثانية هي التي قالت بالاتفاق، وهؤلاء على فرق، القائلين بالاتفاق على فرق. أوصلهم شيخ الرئيس في طبيعياته إلى 3 فرق. الفرقة الأولى طبعا هن كلهم بيشتركوا بالقول بنفي العلة الغائية في بعض الأفعال، ولكن اختلفوا بتفسير هذا الأمر. البعض عظم أمر البخت حتى جعله سرا إلهيا يفوق الإدراك العقلي، وبنوا له صنما يعبدوه كما نقل الشيخ في الشفاء، وبنوا له صنما يعبدوه وثنا يعبد البخت والحظ، واعتبروه سرا إلهيا، إنه شخص سر إلهي خليه يصير يوصل للكنز، هذا خارج قوانين الغاية. وفرقة قالت بأن العالم وأن البخت سابق على العالم، والمقصود بأن تشكل العالم الطبيعي وتكون العالم الطبيعي ناتج من الصدفة الغائية، بمعنى أن العالم عبارة عن ذرات متناثرة في خلأ عميم تلاقت صدفة من دون حركة تدبيرية، من دون غاية، تلاقت فتشكل العالم منها. وهذا المذهب اللي هلا ممكن الـ الـ يعني الـ بعض الفيزيائيين بيعتقد فيه انه العالم كان ذرات متناثره او كان اجسام تسير لا بغايه ولا الى هدف، تلاقت فنشأ من هذا التلاقي الماء والجبال والسهول وهالامور، طبعا بسلسله اتفاقات. قالوا انه الاتفاق مثلا هذه شغلتين تلاقوا فحصل بيناتهم امتزاج لنفترض كيميائي له دائمية معينة، شيء ما لهش دائمية فبينتفي وإلى آخره. ولكن قائلين بالاتفاق، وهذا مذهب ديمقريطوس الذري، تتذكروا ديمقريطوس الذي قال بأن العالم عبارة عن ذرات صغار صلبة غير قابلة للانفكاك خارجا وإن قبلته وهما. هذا ديمقريطوس الذري الذي يقول بأن العالم كان عبارة عن ذرات في خلأ تلاقت اتفاقا فتشكل العالم منها. هذه فرقة ثانية. الفرقة الثالثة تشبه الفرقة الثانية ولكنها قالت لا يوجد مبادئ لها غاياتها، يوجد عناصر أولية كالنار والهواء والتراب والماء، ولكن هذه العناصر الأولية تتمازج فيما بينها اتفاقا فتنشأ الأجسام منها هذا التمازج، ولكن لا ثمرة في تكثير الأقوال وذكر الفرق لأنها كلها تجتمع في أمر واحد وهي نفي العلة الغائية في حركة الأجسام وفي في الحركات مطلق في الأجسام وغير الأجسام. جيد، هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية وهي الفرق. النقطة الثالثة في الرد، الرد على القائلين بالاتفاق. خلينا نقرأ المقدار اللي صرنا واصلين له قبل أن نوصل للرد. قال الفصل التاسع في نفي القول بالاتفاق، وهو عم يفسر الاتفاق، عم يحترز عن معنى آخر للاتفاق، وهو انتفاء الرابطة بين ما يعد غاية للأفعال وبين العلل الفاعلية. الحافر للبئر علة فاعلية غايته أن يجد الماء، لم يجد الماء وجد كنزا فانتفت الرابطة بين ما لأجله الفعل والفعل. ربما يظن أن من الغايات المترتبة على الأفعال ما هو غير مقصود لفاعله ولا مرتبط به. ومثل طبعا هذا بيظهر من هذه العبارة أنه غير مقصود وكأنه مختص بالفاعل الاختياري، ولكن نفي الاتفاق أعم حتى من الفاعل الاختياري وغير الاختياري. لاحظتم؟ لأنه بالطبيعيات ذكر الشيخ الرئيس رد على ديمقريطوس الذري أنه الذرات تسير اتفاق، فالرد على القائلين بالاتفاق أعم من الاتفاق في الفعل الاختياري وغير الاختيار. واضح؟ ومثل له بمن يحفر بئرا ليصل إلى الماء، فالعلة الغائية الموجودة في ذهنه التي دفعته إلى الفعل، إلنا العلة الغائية هي التي تحرك بوجودها الذهن، العلة الغائية في ذهنه هي وجدان الماء فيعثر على كنز فلم تصل هذه إلى غايتها، إلى غايتها. والعثور على الكنز ليس غاية لحفر البئر مرتبطا به، ليس غاية، ويسمى هذا النوع من الاتفاق بختا سعيدا. وبمن يأوى إلى بيت ليستظل هذه غايته، هذا الذي لأجله، إذا سألت لما ذهبت إلى البيت بيقول لك لأستظل، هذه العلة الغائية، فينهدم عليه فيموت، ويسمى هذا النوع من الاتفاق بختا شقيا. طبعا مثال ذكر شيخ الرئيس إنه نفس اللي بيحفر البئر اللي بيصحط وبيكسر إجره، يعني بختا شقيا بس بيموت بعد ما يستظل، يعني بيستظل وبيموت أو بيستظل إلى الأبد. وعلى ذلك بنى بعض علماء الطبيعة كينونة العالم اللي هو ديمقريطوس الذري، فقال إن عالم الأجسام مركبة من أجزاء صغار ذرية مبثوثة في خلاء غير متناهم، وهي دائمة الحركة، دائمة الحركة، فاتفق أن تصادمت جملة منها فاجتمعت فكانت الأجسام، فما صلح للبقاء بقى وما لم يصلح لذلك فنى سريعا أو بطيئا. هذا القائل بالاتفاق يعني يقول بأن الحركات الجسمانية الذرية أيضا لا علة غائية لها. ومن هذا المثال ويعني طرحه بهذا السياق بيظهر أنه غير مقصود لفاعله مش لازم يحمل فقط على الفاعل الاختياري بصدر الكلام سابقا، لأنه عم نحكي عن الأجسام التي تصادمت، هو بده ينفي اتفاق حتى بهذا الأمر. والحق أنه لا اتفاق في الوجود. الرد الذي ذكره شيخ الرئيس، هذه النقطة الثالثة في الرد على القائلين بالاتفاق، الرد الذي ذكره المصنف في هذا الفصل هو الرد نفسه الذي ذكره الشيخ الرئيس في الشفاء، وقد أطال الشيخ الرئيس في ذكر الرد وفصل كثيرا ودفع شبهات مستبطنة وما إلى ذلك. وهناك أجوبة أخرى طرحت، منها كالتلازم بين العلة الغائية والفاعلية. البعض قال إن هناك تلازما ما بين العلة الغائية والفاعلية، نفي العلة الغائية يرجعنا إلى نفي العلة الفاعلية، ولم يتعرض المصنف إلى هذا النوع من الأجوبة، إنما تعرض إلى الجواب الذي طرحه الشيخ الرئيس في الشفاء، وهو جواب متين واضح. قال الشيخ الرئيس على عادته، اللي بيعرف الشيخ الرئيس بيعرف كيف الشيخ الرئيس بيفكر. الشيخ الرئيس بس بده يفكر بمسألة بغمض عيونه، قلت لكم يا يمكن مرة، بغمض عيونه عن الواقع الخارجي وبيفكر على طريقة السبر والتقسيم، بيفكر بالقسم العقلي، بيطلع معه أقسام، بيرجع بيجي بيستدل أو بينفي. مثل ما بيحكي عن إثبات وجود الله بيقول الشيء إما ممكن أو واجب أو ممتنع، ممتنع واضح، ممكن وواجب، وهو ما عم يطلع على الوجود الخارجي، فبيقول فالأمر لا يخلو، إما أن يكون كل شيء واجب أو كل شيء ممكن أو بعض الشيء واجب وبعض الشيء ممكن. لاحظت كيف يفكر؟ كل شيء واجب ثبت المطلوب إنه في واجب، واجب الوجود، هلا بعدين نحكي عن أدلة التوحيد، في واجب. كل شيء ممكن تسلسل ودور، بعضه واجب بعضه ممكن ثبت المطلوب. عرفت كيف بيفكر؟ بيقسم بمخيلته أو بفكره، بعدين بينزل ليستدل على الأقسام، مش ببلش من الواقع وبيطلع. نفس الشيء هون قال الشيخ الرئيس، الأمور الممكنة قياسا إلى غاياتها إما أكثرية، إما دائمية الوجود، هلأ من مثلهم وبيتضح، إما أكثرية الوجود، إما أقلية الوجود، إما متساوية الوجود، 50% و50%، أربعة لا خامسة لهذه الأقسام. دائمية الوجود كأن يقال حبة الحنطة دائما تنتج سنبلة القمح، أو حبة القمح دائما تنتج وتتوجه إلى غاية أن تكون سنبلة، هذا أمر دائمي. الأكثر كأن يقال إن الجنين والطفل دائما، والإنسان بشكل عام دائما له خمسة أصابع، قد يتفق أن بسبب خلل جيني، بسبب شيء من الأمور حصل في الرحم أو في أصل التكوين، قد يتفق أن يأتي بكف فيه ستة أصابع، ولكن هذا أمر أقلي، ولكن ووجود الكف ذات الخمسة أصابع أمر أكثري، ولكن قد يتفق أن يحصل أمرا أقليا، هو أن يأتي طفل بستة أصابع في كفه مثلا. فيوجد أمر أكثري ويوجد أمر أقلي ويوجد أمر دائمي. الأمر المتساوي، من بيقدر يمثل على الأمر المتساوي؟ الأمر المتساوي ذكرها كيف كقيام وقعد، تقول مثلا دخلت إلى دار زيد فوجدت فاتفق أن كان قائما، ولكن قيامه مش أكثر، قعوده مش أكثر، متساوي. دخلت إلى الدار فاتفق أن كان زيد يقرأ، دخلت إلى الدار فاتفق أنه كان لا يقرأ، يعني أنه يقرأ أو لا يقرأ هذا يعني متساوي، مش هو أكثري الوجود أنه يقرأ أو أقلي الوجود أنه يقرأ، أمر متساوي بالنسبة إلى زيد. دخلت فاتفق أن كان واقفا، دخلت فاتفق أن كان جالسا. طيب، بعد أن قسمنا الأمور الممكنة إلى هذه الأقسام الأربعة، أما الأمر الدائمي فلا اتفاق فيه لأنه دائمي، كلما وضعنا حبة قمح في التراب أنبتت سنبلة، أنبتت قمحا، فما نفرضه، بعدنا عم نحكي بالفرض هلأ ما تحكوني بالأمثلة، ما نفرضه دائمي الوجود واضح أنه الفعل يؤدي إلى الغاية دائما، فلا اتفاق، فهو خارج محل الإشكال. الإشكال هو حتى مش بالأكثري، ليش مش بالأكثري؟ لأنك أنت ما بتقول صادفوا ولد ولد بخمس أصابع، تقول صادفوا ولد بستة أصابع، مش صادفوا ولد بخمسة أصابع. يعني الذي يكون اتفاقياً هو الأقلي لا الأكثري، مع أنه الأكثري والأقلي دائماً هني موجودين، يعني الشيء الذي يكون أكثري في مقابله أقلي، يعني الأكثر هو أن يولد بخمسة أصابع، الأقل أن يولد بستة أصابع أو بأربعة أصابع. طيب، محل الإشكال هو في الأقل والمتساوي. أن نقول مثلا صادف أن ولد بأربعة أصابع، صادف واتفق أن ولد بستة أصابع، هي صدفة. كيف نرجع هذا الاتفاق وكيف نفهم هذا الاتفاق بأنه ذو غاية وله غاية؟ الجواب بسيط الذي يطرحه ابن سينا، يقول إن الأمر الاتفاقي الذي يقال عنه أنه اتفاقي، لماذا ولد الطفل بستة أصابع، أو لماذا الحافر للبئر وجد كنزا، وأن وجدان الكنز هو أمر أقل، مش كل واحد بيحفر بئر بيلاقي كنز، ولا أكثر الذين يحفرون بئرا يجدون كنزا، هذا أمر أقل، أن من يحفر بئرا يجد كنزا، هذا أمر أقل. طيب هذا الأمر الأقل لك شو بقول ابن سينا، رح لكم إياها ببيان إجمالي من جعلت البيان التفصيل. البيان الإجمالي واضح، بيقول لك في عندك كنز تحت الأرض، في عندك فاعل يحفر الذي يعلم بالشرائط ويعلم بعدم الموانع ويحيط علما بالمشهد، يحكم جزما أن زيد الذي يحفر البئر سيجد الكنز. الاتفاق هو في عدم إدراكنا للشروط وللظروف المحيطة بحفر البئر، لأنه الفعل حصل اتفاقا. نعم، زيد جاهل بالظروف، زيد جاهل بما تحت الأرض، زيد جاهل بالأمور التي ستجري، ولكن جهله لا يعني أن هذا الفعل لا يؤدي هذه الغاية. فلو وجد شخص آخر في نفس الظروف وفي نفس الشرائط التي وجد فيها زيد سيعثر على الكنز. فإذا العثور على الكنز هو ليس أمرا أقليا، هو أمر أقلي من جهة عدم علمنا بالأسباب. أما لو وجد علم لدينا بالأسباب والشرائط، إنه مثلا في كنز تحت الأرض بمئة متر أو بخمسين متر، واحد عم يحفر بده يحفر مئة متر تحت الأرض، تحكم بشكل دائمي أن كلما كان الكنز موجودا في الأرض تحت خمسين متر واحد بده يحفر مئة متر بده يعثر على كنز، فهو أمر دائمي، لأنه دائمي إذا ضممنا إليه الشرائط والظروف. يعني دائما إذا تحققت ظروف زيد الذي وجد كنزا سيجد كنزا، فهو ليس أمرا أقليا، هو أمر أقلي من جهة جهلنا بالظروف. نحن نجهل أن في الأرض كنز، نجهل الشرائط، نجهل عدم الموانع، نجهل المحيط الذي حفر فيه البئر. فبالحقيقة الأمر الأقلي وليس لم يحصل من دون غاية، بل حصل بسبب شرائط وظروف أدت بهذا الفعل إلى هذه الغاية بطريقة منطقية. خلل جيني خلى الولد يطلع له ست أصابع، لو تحقق هذا الخلل الجيني مرة ثانية لتحقق الستة أصابع، مرة ثالثة لتحققت الستة أصابع، دائما تحقق الخلل الجيني، دائما تتحقق الغاية التي هي الستة أصابع. ففي الحقيقة إن وصف الأمر بأنه اتفاقي نابع من قياس هذا الأمر على حالة وظرف لم يوجد فيها هذا الشرط فيقال إنه اتفاقي، فهو اتفاق بالقياس. تقول أنا ذاهب إلى السوق لأشتري التفاح فاتفق أن لقيت صديقي، لكن أنت بالنسبة لإحاطتك العلمية هو اسمه اتفاق قياسا لك، أما الذي يعلم بأن صديقك جاء مثلا آت لشراء التفاح في نفس الوقت لأنت رايح تشتري في التفاح ما رح يقول في اتفاق، رح يقول هذا أمر دائم، كلما حصل هذا الأمر دائما سيتحقق اللقاء. فإذا لا اتفاق في الوجود، الاتفاق هو بالجهل بالظروف والشرائط. أنا جاهل. يعني عشان هيك بقول ابن سينا بقول لو حكمنا بأن شخصا عرف أنه سيلقى صديقه ما بيقول هذا اتفاق, بقول اتفاق لأنه جاهل. وأما بحيث من حيث سلسلة العلل والمعلولات, هذا الفعل له غايته وذاك الفعل له غايته, تحققت الغايتان يعني معا مع وجود علة غائية وغاية. فمش إنه والله ما في غاية, لا, السير من المنزل إلى السوق الساعة الفلانية بالنسبة إلى زيد, والسير من المنزل إلى السوق بالنسبة إلى بكر بنفس الساعة, لا يقال أنه اتفق اللقاء. واللقاء له غاية, لأن غاية السير الوصول إلى السوق في الساعة الفلانية, وغاية سير بكر الوصول إلى السوق في الساعة الفلانية, فتحققت الغايتان معا, تحققت الغاية. فلا يقال لا وجود لغاية, يقال نعم أنا أجهل بالشرائط, أجهل بالظروف, أجهل بالموانع, أجهل بكامل شرائط الفعل, ولذلك أسميته بالأقل, أسميته بالأقل. هو ليس أقليا, هو دائمي, حتى التساوي الوجود, حتى متساوي الوجود. لنفترض زيد يقرأ الكتاب الساعة 7 وأنت قررت أن تزوره الساعة 7 فوجدته يقرأ الكتاب, لا يقول هذا حصل اتفاقا, حصل اتفاقا لأنك تجهل بأنه يقرأ الكتاب الساعة 7, ولكن هو أمر دائمي. إذا نظر إلى القاعدة الكلية أنه كلما وصل صارت الساعة 7 قرأ, وكلما صارت الساعة 7 زرته, هذا مش اتفاق, هذا دائمي الوجود. فإذا يسمى الاتفاق اتفاقا لأمر قياسي, أنت تقيس فعل الآخر أو غاية معينة فلا تجد لها محصل, ولكن كل شيء في هذا العالم هو دائمي الوجود. الاختلاف هو بالشرائط. شخص الجنين من دون خلل جيني دائما يحصل لديه 5 أصابع, الجنين مع خلل جيني كذا دائما يحصل لديه 6 أصابع. إذا قست 6 أصابع بالنسبة إلى الظرف الذي ليس فيه خلل جيني ستجده أقليا, ولكن إذا قسته إلى حيث وجد الخلل الجيني لن تجده أقليا, ستجده دائميا. لاحظت كيف؟ فإذا ما فيك الأقلي يرجع إلى الدائمي, والأكثري دائمي, والدائمي دائمي, والمتساوي دائمي. إنما نصفه بالأقلي والمتساوي لجهلنا بالشرائط وبالظروف وبالمحيط وبالإحاطة العلمية التي ينبغي أن تكون موجودة. ولذلك مثلا إذا أنت لاحظ الفرق, وبختم الكلام, إذا أنت قلت أني بدي روح على السوق لحتى أشتري كيلو تفاح, رحت وفجأة شفت رفيق شو هالصدفة الحلوة مش مخططين له, تقول هذا اتفاق أقلي, لأنه مش كل ما روح على أشتري تفاح بشوفه, يعني أقلي ف تعتبر أنه هو أمر اتفاقي صدفي. بينما لو علمت بأن صديقك سيخرج من البيت في نفس الوقت الذي ستخرج منه, وسيصل إلى المتجر في نفس الوقت الذي ستصل أنت إلى المتجر, لن تقول أن هذا الأمر أقل, ستقول هذا الأمر طبيعي مش صدفي. لا, شو اللي تغير؟ علمك. فالقول بالاتفاق يرجع إلى الجهل بالأسباب وبالشرائط. لاحظت كيف؟ نفس الشيء الذي يحفر كنزا, إن علم أن تحت الأرض كنز لن يقول اتفق لي أن وجدت كنزا. سير الحركة, سير الفعل طبيعي أن يصل إلى هذه الغاية. غاية الأمر لا نعرف الشرائط. فالقول بالاتفاق يرجع إلى قياس الفعل من دون الشرط على الفعل بالشرط. أما إذا نظرنا إلى الفعل مع شرائطه سيكون دائميا, لن يكون أكثريا أو أقليا أو متساويا, سيكون دائميا. واضح؟ جيد. والحق
كأنه لو قلنا بالاتفاق مع علمنا إيه؟ هنا عم نقول المشكلة بس في جهلنا,
صح؟
إلا ما قلنا بالاتفاق, وإلا لو كان هناك اتفاق فالمفترض مش نقول بخلف المعلول عن العلم, نرجع على الإذاعة هذا الشيء أول مش طبيعي, يعني معناته إنه هذا المعنى.
عشان هيك أنا قلت بعض الأدلة أرجعت نفي العلة الغائية والقول بالاتفاق إلى نفي العلة الفاعلية. ما أنا ذكرت ببداية الكلام أنه أقيمت عدة أدلة، من الأدلة التي أقيمت أن نفي العلة الغائية ترجع إلى نفي العلة مطلقا. وأني ما ركزت على هذا البرهان، قلت اللي ذكره الشيخ الرئيس. هلا أنت عم تقول أنه هذا يرجع إلى ما قاله الشيخ الرئيس. أكيد ما نحن عم نقول إنه النظر إلى علل الفعل التي توصل إلى هذا الفعل وعلل الفعل التي توصل إلى هذا الفعل بنظر إلى قانون العلية ينتفي الاتفاق. صحيح. أحسنت. صح. صحيح. جيد. والحق أنه لا اتفاق في الوجود. طبعا في اتفاق بالنسبة لذهني ولعلمي ولعدم إحاط. ولنقدم لتوضيح ذلك مقدمة، هي أن الأمور الكائنة يمكن أن تتصور على وجوه أربعة، مش الكائنة، الأمور الكائنة دائمية الوجود على ما وصل إليه البرهان، الأمور الممكنة بالنظر البدوي. حتى الشيخ الرئيس بيقول إنه الذي نطلق عليه أنه كائن، لأول وهلي بتقول دائمي، لأول وهلي بتقول أكثر أو أقل، بس توصل للبرهان ما في شيء أكثر أو أقل، كل شيء دائمي. يمكن أن تتصور على وجوه أربعة، منها ما هو دائمي الوجود مثلا كالحبة القمح التي تنتج السنبلة دائما، ومنها ما هو أكثري الوجود كالطفل الذي يولد بخمسة أصابع، ومنها ما يحصل بالتساوي كقيام زيد وقعوده، تقول دخلت إلى دار زيد فوجدته قائما اتفاقا فاتفق أن كان قائما، ومنها ما يحصل نادرا يعني أقلي الوجود أو وعلى الأقل كوجود الإصبع الزائد في الإنسان. والأمر الأكثري في أكثري الوجود، شو الفرق بين الأمر الأكثري الوجود والأمر الدائمي؟ يقول الأمر الأكثري يتفق أن يحصل في قباله أمر أقلي، يعني أن لا يتحقق دائما. طب ليش لا يتحقق دائما الأكثري؟ بلك لوجود مانع، ليوجد ما يعارضه مثل الخلل الجيني اللي بيخلي الخمسة أصابع تصير ست، يعني مقابل الأكثر في أقل. فبقول إنه الأكثر لا يكون دائميا لوجود معارض كالخلل الجيني، فما بيكون ما بيتحقق الأكثر، أو بصير الخمسة أصابع هي أمر أكثر والستة أصابع أمر أقل لوجود الخلل الجيني. فإذا شرطية الخلل الجيني إذا أخذت في طول العلل سيصبح ستة أصابع دائمة أو أقل، إذا أخذت في طول العلل دائمة، عدم الخلل الجيني صار دائمة وصار كل شيء دائم. والأمر الأكثري الوجود يفارق الدائمي الوجود بوجود معارض يعارضه في بعض الأحيان، اللي هو سميناه بالخلل الجيني على طبيعية الحديث، كعدد أصابع اليد فإنها خمسة على الأغلب، وربما أصابت القوة المصورة للإصبع، هذه على الطبيعيات القديمة، إنه في مادة زائدة في الرحم جاءت القوة المصورة الإلهية ومع وجود هذه المادة فصورت إصبعا زائدا، نحن سميناه خلل جيني. جايين؟ وربما أصابت القوة المصورة للإصبع مادة زائدة صالحة لصورة الإصبع فصورتها إصبعا، يعني أوجدتها في الجنين. ومن هنا يعلم، لاحظ، أن كون الأصابع خمسة مشروط بعدم مادة زائدة. فبتقول إنه كلما لم يكن هناك خلل جيني كان عدد الأصابع خمسة، قاعدة شرطية متصلة موجبة كلية، كلما يعني صارت دائمية، كلما حدث الخلل الجيني اكس صارت الاصابع ستة، يعني الدائمية، يعني صارت الاقل دائمي والاكثر دائمي. ومن هنا يعلم ان كون الاصابع خمسة مشروط بعدم مادة زائدة، وان الامر بهذا الشرط دائمي الوجود لا اكثري الوجود، صارت الشرطية متصلة كليا. وأن الأقلية الوجود مع اشتراط المعارض، يعني بتقول مع الخلل الجيني بقيد الخلل الجيني دائما ينتج ستة أصابع دائما. المذكور أيضا دائمي الوجود لا أقلي الوجود. ليش بصير اسمه أقلي؟ بالقياس. أنا أقيس المشروط بعدم المشروط فأجده مثلا أقلي بعدد المصادق يمكن. وإذا كان الأكثري والأقلي دائمين بالحقيقة فالأمر في المساوي ظاهر، إنه الأمر بالمساوي الوجود أظهر، لأنه الأقلي أبعد من التحقق من المساوي. هيك بقول ابن سينا، لأنه المساوي أقرب إلى التحقق من الأقلي، فإن كان الأمر الأقلي يؤول إلى الدائمي فالمساوي بطريق أوضح. فالأمور كلها دائمية الوجود جارية على نظام ثابت لا يختلف ولا يتخلف، فثبت هذا الأمر. وإذا كان كذلك، نحن خلصنا والحمد لله رب العالمين.